الأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص ولا لا؟ ليش؟ لأن معناها الحاجة، محتاج إلى غيره، مضطر إلى غيره، لكن بالنسبة للمخلوق نقص ولا كمال؟
نقص.
الأكل، إحنا نقول الأكل ولا عدم الأكل؟ الأكل. زين، إذن بالنسبة للمخلوق هي كمال، صح ولا لا؟ ولهذا إذا كان الإنسان ما يأكل نقول بسم الله عليه، وش اللي جايه ما يأكل؟ نعم، وش يقولون؟ والله اليوم مريض ولا مدخل متغير. نعم، هذا نقص ولا لا؟ نقص، لكن بالنسبة للخالق كمال. طيب النوم ها؟ للخالق وللمخلوق كمال. شفت الآن ظهر الفرق. التكبر، تكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق، كمال للخالق ونقص للمخلوق. لماذا؟ لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه. ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة، قال: من نازعني واحدا منهما عذبته. فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق. نعم.
بالنسبة
للعين. نعم. تابع. ها. على السؤال. نعم. أصبر أجل. كم أخذ من قول المؤلف ما وصف به نفسه؟ ها، خمس مباحث، وكلها مباحث هامة. وقدمناها بين يدي العقيدة لأنه سينبني عليها ما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول: أو وصفه به رسوله، أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ينقسم إلى قسمين، إلى ثلاث أقسام: إما قول أو فعل أو إقرار. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه إما قول أو فعل أو إقرار. أما القول فكثير، وصف الله الرسول ربه بالقول كثير جدا، مثل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، إلى آخره. وأما وصف الرسول ربه بالفعل فهو أقل، مثل إشارته إلى السماء: يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ. متى يا آدم؟ متى؟ هذا لأبي، أبيك تستحضر. طيب، هذا في حجة الوداع في عرفة، خطب الناس وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. رفع أصبعه إلى السماء هذا وصف لله تعالى بالعلو عن طريق الفعل ولا لا؟ وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة قال: يا رسول الله هلكت الأموال، فرفع يديه. هذا أيضا وصف لله بالعلو بالفعل. نعم. وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله أحد. طيب، أحيانا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل، حينما أشار إلى عينه وأذنه لما تلا قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. هذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل، بالقول والفعل. وحينئذ نقول إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام للصفات يكون بالقول ويكون بالفعل، ويكون بالإقرار وهو أيضا قليل بالنسبة لما قبله، مثل إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء فأقرها وقال أعتقها، وكإقراره الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. هذا إيش؟ إقرار. إذن ما وصف الرسول به ربه طرقه كم؟ ثلاثة: القول والفعل والإقرار. إذا قال قائل ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو ما دليله، نقول دليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، فكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله، تؤيدون هذا؟ طيب. وأنصح الناس لعباد الله، تؤيدون هذا؟ طيب. وأصدق الناس فيما قال، مؤيد هذا؟ طيب. وأفصح الناس في الكلام، طيب. كم اجتمع في حقي من صفات القبول؟ أربعة: العلم، إيش بعد؟ والنصح، والصدق، والبلاغة، البيان. فإذن يجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه، وهو والله أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطق والفلاسفة بلا شك. ومع هذا يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. معلوم بأنه لم يستوي على العرش، وما بعده معلوم أيضا بأنه استوى على العرش. طيب، الاستواء على العرش ليس ذاتيا، حتى باعتبار نوعه ليس ذاتيا. لماذا؟ ها، لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش. أحسن، نقول خلق العرش، هذا هو المتيقن. طيب، في شيء بعد مبحث؟ أشياء قلنا أن الصفات الظاهر نأجلها لأنه المؤلف قد يقول قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه وبين النفي والإثبات، نخليها لننتج إن شاء الله تعالى. قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. انتبه، أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يؤمنون بذلك إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف إما لفظي وإما معنوي، فهم لا يحرفون في اللفظ، والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع إلا من جاهل، أو الغالب أنه لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل. التحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، مثلا ما تجد أحد يقول الحمد لله رب العالمين إلا إذا كان جاهلا، هذا الغالب. لكن التحريف المعنوي هذا هو الذي وقع فيه كثير من الناس. فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني تغيير المعنى، خال من تغيير المعنى، تغيير المعنى يسميه القائمون به تأويلا، ويسمون أنفسهم بأهل التأويل. أتدرون لماذا؟ لأجل أن يسبقوا هذا الكلام صبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه، لكن هو في الحقيقة تحريف، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا. لو قالوا تحريفا لأعلنوا على أنفسهم برفض إيش؟ برفض كلامهم، برفض كلامهم. والله إحنا أهل التحريف، من يبي يقبل كلامهم؟ لكن يقول أهل التأويل فيصبغونه بصبغة القبول، وهو في الحقيقة تحريف. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون غير تأويل. نعم، ولكن ما عبر به المؤلف أولى، أولى لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن، فإن الله تعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال يحرفون. نعم، والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره، لأنه أدل على الكلام وأدل على الحال وأقرب إلى العدل. فالمحرف المؤول بغير دليل ليس من العدل أن أسميه مؤولا، بل العدل أن أصفه بما يستحق، وهو أن يكون محرفا. هذا واحد. الوجه الثاني أن التحريف أبلغ تنفيرا من التأويل، التحريف أبلغ تنفيرا من التأويل. لماذا؟ لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن التأويل لين تقبله النفس وتستفصل عن معناه. أما التحريف بمجرد ما نقول هذا تحريف ينفر الإنسان منه، عرفتم؟ وإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف في من خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل. الوجه الثالث أن التأويل ليس مذموما كله، التأويل ليس مذموما كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه بالدين واعلم التأويل، وقال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل. فليس التأويل كله مذموما بخلاف التحريف. أقول ليس التحريف كله مذموما لأن التحريف لأن التأويل أقول ليس التأويل كله مذموما لأن التأويل له معان متعددة، يكون بمعنى التفسير، ويكون بمعنى العاقبة والمآل، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، يكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. يكون بمعنى التأويل كقول كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية يقولون تأويل قوله تعالى كذا وكذا ثم يذكرون المعنى، هذا يعني التفسير. وسمي التفسير تأويلا لأننا أولنا الكلام، أي جعلناه يقول إلى معناه المراد به، واضح؟ طيب، تأويل بمعنى عاقبة، عاقبة الشيء، هذا إن ورد في طلب فتأويله فعله، وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه. يعني إن وصف به الخبر فتأويله وقوعه، وإن ورد في طلب فتأويله فعله، والحقيقة أن فعله إيقاع له، لكن هكذا نقول. التأويل بالنسبة للخبر معناه وقوع المخبر به، ومنه قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إذن وقع ما أخبروا به ولا لا؟ ها؟ إذن هل ينظرون إلا عاقبة وما آل ما أخبروا به؟ انتبه أخ عشان ما تنسى. نعم، يوم يأتي ذلك الخبر المخبر به، يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه، يا آدم يا بخاري، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب، هل منه قول يوسف لما خروا له سجدا قال: هذا تأويل رؤياي من قبل؟ ها؟ لا، هذا الوقوع، هذا وقوع، يعني قال عقب ما حصل بعد أن سجدوا له. نعم. طيب، قولهم، قول صاحب السجن: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. تفسيره، هذا تفسيره. إذن التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى العاقبة. قلنا إنه إذا كان خبرا فتأويله وقوعه، إذا كان طلبا فتأويله فعله. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد إذ انزلت عليه قوله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا إيش؟ لا، ما هو بفسر، يعني يعمل به، يعمل به. فتأويل الطلب فعله، يعني بمعنى تركه إن كان نهيا، وفعله إن كان أمرا. هذا التأويل محمود ولا غير محمود؟ طبعا محمود، محمود. فعل الأوامر وترك النواهي محمود. المعنى الثالث للتأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. هذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم. صرف اللفظ عن ظاهره ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود، ويكون من القسم الأول وهو التفسير، وهو التفسير. وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم، ويكون من باب التحريف وليس من باب التأويل. وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عز وجل. أظن مفهوم الآن. طيب، ها؟ التأويل، نعيد مرة ثانية. التأويل ينقسم إلى ثلاث أقسام: أولا أن يكون بمعنى تفسير، ثانيا يكون بمعنى مآل الشيء، بمعنى مآل الشيء. هذا المآل إن كان الشيء خبرا، يعني إن كان النص خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله فعله، وإن شئت فقل لجل يشمل النهي فتأويله امتثاله، وإن كان طلبه، هذا أحب إلي، إن كان طلبا فتأويله امتثاله، بمعنى تركه إن كان نهيا وفعله إن كان أمرا. مفهوم هذا؟ القسم الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر، صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر. نقول هذا الأخير الثالث ينقسم أيضا إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود، ويكون من باب التفسير من الأول. وإن لم يدل عليه دليل كان تحريفا، كان مذموما وهو في الحقيقة تحريف وليس بتأويل. طيب ممكن نضرب أمثلة، ضربنا أمثلة على التفسير وأمثلة على ما على الشيء وعاقبته. صرف اللفظ عن ظاهره، مثلا لما الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ظاهر اللفظ أن الله عز وجل استوى على العرش، استقر عليه وعلى عليه، عرفتم؟ طيب لكن إذا قال قائل معنى استوى استولى على العرش، استولى على العرش، نقول هذا تأويل. طيب دقيقة، تأويل لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره. طيب هل نسمي هذا تأويلا يعني تفسيرا أو تحريفا؟ تحريف، نقول هذا تحريف. ليش؟ لأنه ما دل عليه دليل، بل الدليل على خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نقول هذا تحريف. دقيقة يا أخي، نقول هذا تحريف. طيب قرأ قارئ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قال معنى أتى أمر الله يعني سيجيء، سيجيء أمر الله. الشيخ الله يقول أتى، أن تقول سيأتي، هذا موافق لظاهر اللفظ ولا مخالف؟ مخالف ظاهر اللفظ. طيب عليه دليل؟ نعم فيه دليل، فلا تستعجلوه. إذن ما بعد جاء، لو كان قد أتى ما صح أن يقال فلا تستعجلوه. إذن فيه دليل من الآية، حينئذ يكون التأويل هنا محمودا وصحيحا لأنه تفسير الآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، يا أخي اتق الله، الله يقول إذا قرأت يعني إذا كملت القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا معنى إذا قرأت ولا لا؟ زي ها؟ هذا ظهر اللفظ، لكن أقول معنى إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، قال لا هذا تأويل، تأويل. نقول نعم نوافقك على أنه تأويل، لكن عندنا دليل، متصل ولا منفصل؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا متصل. طيب إذا قرأت إذا أردت أن تقرأ، الدليل متصل ولا منفصل؟ منفصل. كيف منفصل؟ لأن علمنا من السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فهنا عرفنا المعنى من السنة. طيب التأويل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وش معنى إذا دخل؟ طيب وش يدري إذا دخل؟ نقول لأن ذكر الله لا يليق داخل المكان، فلهذا حملناه على قوله إذا دخل، حملناه على إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل الذي دل عليه الدليل صحيح، ولا يعدو أن يكون تفسيرا، لا يعدو أن يكون تفسيرا. لذلك قلنا إن التحريف أولى، وأعود مرة ثانية، التحريف أولى لأنه الذي جاء به القرآن. لو زدنا على ثلاث، احنا ذكرنا ثلاث لكن يمكن نزيد، التحريف أولى لأنه ألصق بطريق المحرف ولا لا؟ لأن المحرف مغير. أولى لأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريق المخالفة لمن؟ لطريق السلف. أولى لأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل، فإن منه مذموما ومحمولا، فيكون التحريف إذن أولى من كم من وجه؟ ترى أصبع هذا ما راح، ها؟ أربعة. خلنا نجي. ولا تعطيل، صار التحريف أولى من التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتمثيل من كم من وجه؟ من أربعة أوجه. طيب، والتعطيل ولا تعطيل، ولا تعطيل، التعطيل بمعنى التخلية والترك، كقوله تعالى وبئر معطلة، يعني مخلات متروكة. والمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليا أم جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، كل يسمى تعطيلا. فالتعطيل إذن في اللغة التخلية والترك، في الاصطلاح إنكار ما وصف الله وسمى به نفسه كليا كان أو جزئيا، تحريفا كان أم جحودا، هذا التعطيل. فأهل السنة والجماعة جعلنا الله منهم لا يعطلون أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله، ولا يجحدونها، بل يقرون بها إقرارا كاملا. فإن قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف، قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، هذا الفرق. الفرق بينهما التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. فمثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي بل قوتاه، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد المراد الذي حقيقية، وهو قال بمعنى القوة، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير مراد. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها المعنى اللفظ، نقول هذا معطل وليس بمحرف، هذا معطل لكن مو محرف، لأنه أبقى اللفظ على ما هو عليه ولا فسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد به وهو إثبات اليد لله عز وجل. أفهمتم الآن؟ طيب، أقول الفرق بين التحريف والتعطيل، التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، واضح؟ المثال، نجعل المثال صفة اليد لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان، قال المحرف يداه أي نعمتاه، هذا محرف ولا لا؟ ومعطل ولا غير معطل؟ معطل، معطل. قد تقول انه معطل من وجه وغير معطل من وجه، لكن معطل للمعنى المراد مثبت لمعنى غير مراد ولا لا؟ طيب، قال الثاني بل يداه مبسوطتان، انا اقراها كما كانت ولا افسرها، واقول افوضها الى الله عز وجل، نقول هذا معطل. محرف ولا غير محرف؟ غير محرف، ما تكلم بشيء لكنه معطل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، يتبرؤون من الطريقتين. الطريقة الأولى التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد، والطريقة الثانية وهي طريقة أهل التفويض، وهي طريقة أهل التفويض، لا يفوضون بل يقولون نحن نقول بل يداه أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة. فهؤلاء لم يحرفوا ولم يعطلوا. أظن واضح الآن. إذن عقيدة السنة بريئة من التحريف ومن التعطيل. وبهذا نعرف ضلال وكذب من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض، الذين يقولون إن طريقة السلف هي التفويض هؤلاء ضلوا، ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل من بطريقة السلف، وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد، إن قالوا ذلك عن عمد، أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة من؟ الحجاز، لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ. على كل حال الذين يقولون إن مذهب أهل السنة هو التفويض لا شك أنهم أخطأوا وأنهم خاطئون، لأن مذهب أهل السنة هو إثبات الصفات، إثبات المعنى وتفويض الكيفية. وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. عندما يسمع الإنسان التفويض يقول الله هذا طيب زين أسلم من ذولا ومن ذولا. نعم، لا أقول بمذهب أهل السنة أو السلف ولا أقول بمذهب التأويل، أسلك سبيلا وسطا نعم وأسلم من هذا كله وأقول الله أعلم نعم ولا ندري وش معناه. لكن يقول شيخ الإسلام هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق رحمه الله. إذا تأملته وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيبا للقرآن لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وأي بيان في كلمات لا يدرش معناها، وهي من أكثر ما يرد في القرآن، من أكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاته. إذا كنا ما ندري وش معناها هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ لا تقولوه مجاملة لي أو علشان أكتب أو أكتب عليكم صح. ها؟ إذا كان القرآن مجهولا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته فأين التبيان؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وين البيان؟ نعم واضح. طيب تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان تكذيبا؟ قصد تجهيلا للرسول، تجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لا يدري، وإذا كان الرسول ما يدري فلغيره من باب أولى. اسمع لعجب أعجب، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام في صفات الله ولا يدري وش معناه. نعم، يقول ربنا الله الذي في السماء، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما أدري وش معناه. طيب ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما أدري. وعلى هذا فقس، هل هناك قدح أعظم من هذا القدح في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ من أكبر القدح؟ رسول من عند الله ليبين للناس وهو ما يدري وش معنى آيات الصفات وأحاديثها، هو يتكلم بالكلام ولا يدري وش معناه. هذا وجهين، تكذيب القرآن، تجهيل الرسول. فتح الباب للزنادقة، فتح الباب للزنادقة. كيف الزنادقة؟ قالوا لأهل التفويض اقعدوا، أنتم بدو، أنتم أعراب ما تعرفون، جهال، حنا اللي نعرف، حنا اللي نعرف. وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله، يقول حنا اللي منا العلم، لأن كون نثبت معاني للنصوص خير من كنا أميين جهال. ولا لا؟ قالوا قفوا مكانكم، حنا في غنى عنكم، واخروا عنا، حنا نوريكم بالمعاني. نعم، وشاءوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته، ما يقدر هذا التفويض يردون عليهم، يقدرون يردون عليهم؟ ما يقدرون. لأنهم يقولون نحن لا نعلم لا نعلم ماذا أراد الله. جائز أن يكون ما الذي أراد الله هو ما قلتم. ففتحوا باب شرور عظيمة. ولهذا جاءت العبارة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه قالها بعض الأغبياء، وصحيح هذه الكلمة من أكثر ما يكون نطقا ومدلولا. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كيف تكون أعلم وأحكم وذي أسلم؟ نعم في السلامة بدون علم وحكمة ها أبدا. الواحد اللي ما يدري عن الطرق، واحد قال بروح للرياض مثلا وهو ما يدري عن الطريق وقام يخبط يما راح يمين يما راح يسار حتى قضى عليه الحر فهلك، سلم ولا لا؟ ها ليش؟ لأن ما معه علم، ما معه علم، لو معه علم لسلم. طيب في الحكمة أيضا، واحد يعرف الطريق لكن قال أنا بروح ولا من انتصفت بالطريق رجعت، ولا من وصلت بلدي رجعت، ولا أخذت ثلاثة أرباع الطريق رجعت. ليش؟ قال عشان أتمرن على المشي. نعم هذا حكمة ولا لا؟ هو يروح له غرض، ما أراد التمرن، قام يتردد. ليش؟ قال هذا اللي أريد. طيب إذن لا سلامة إلا بعلم وحكمة. إذا قلت طريقة السلف أسلم لازم أن تقول هي أعلم وأحكم، وإلا كنت متناقضا، وإلا كنت متناقضا. إذن نحن ماذا نأخذ من هذه العبارة؟ نأخذ طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومع هذا معلوم. طريقة الخلف، شف طريقة الخلف اللي يشير إليها هذا القائل، طريقة الخلف ما قاله القائل: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذه الطريقة اللي يقول إنه ما وجد إلا ناس واضعا كف حائر على ذقن، وش العلم وش العلم؟ نعم هذا عنده علم ذا، نعم، أو واحد يقرع سنه يقول وش الطريقة دلوني، هذا لا عندهم علم حكمة أبدا. والرازي وهو من كبرائهم يقول: نهاية إقدام العقول أو أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم يقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. كل هذا صحيح، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طيب هذولا نقول طريقتهم أعلم وأحكم؟ ها اللي يقول أنا أتمنى إني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. العجائز عندهن علم ولا من عوام الناس؟ من عوام الناس، يتمنى أنه يعود إلى الأميات. نعم وين العلم اللي عندهم؟ فتبين بهذا أيها الإخوة أن طريق التفويض طريق خاطئ، لأنه يتضمن ثلاث مفاسد، وهي تكذيب القرآن، تجهيل الرسول، فتح الباب للإلحاد، نعم، والزنادق. وأن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلف، بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقررونه ويشرحونه بأوفى شرح. طيب، ذكرتنا أن تعطيل هو يعود على إيش؟ المدلول، والتحريف الدليل، التحريف للدليل والتعطيل للمدلول. وقلنا لدينا اثنان، محرف ومفوض، كلاهما معطل، لكن الأول أثبت معنى والثاني لم يثبت معنى. أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون، يقولون معنى النصوص كما أراد الله، استوى على العرش يعني على عليه، وليس معناه استولى بيده يد حقيقية وليست القوة والنعمة، فلا تحريف عندهم ولا تعطيل. قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. انتبه، تكييف الحقيقة ما وردت، ما وردت في الكتاب والسنة، لكن ورد ما يدل على النهي عنها. التكييف ما هو؟ أن تذكر كيفية الصفة، ولهذا نقول كيف يكيف تكييفا، أي ذكر كيفية الصفة، هذا التكييف. التكييف يسأل عنه بأي شيء؟ بكيف يسأل عنه؟ بكيف. فإذا قلت مثلا: كيف جاء زيد؟ تقول: راكبا. إذن كيفت مجيئه. كيف لون السيارة؟ إيش؟ أبيض. كيفت، ذكرت الكيفية، واضح؟ كيف شكل كذا وكذا؟ تقول: كذا وكذا. هذه الكيفية. أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله، مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي، مستندين بهذا إلى الدليل السمعي والعقلي. أما الدليل السمعي فمثل قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا جاء رجل قال: إن الله استوى على العرش، على هذه الكيفية، ككيفية استواء على السرير، مثل هذه الكيفية، ووصف كيفية معينة، نقول: هذا قال على الله ما لا يعلم كذا. نعم. هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟ لا، أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. طيب، جاء رجل قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وكان في السطح فنزل مع الدرج، وقال: كنزول هذا. ايش نقول؟ هذا تكييف ولا لا؟ طيب، قول على الله بلا علم ولا لا؟ قول على الله بلا علم. ولهذا قال بعض السلف: اذا قال لك الجهمي ان الله ينزل الى السماء فكيف ينزل؟ فقل: ان الله اخبرنا انه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. دليل آخر من السمع، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة، أن كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته، أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه، صح؟ ما يمكن تدرك كيفية شيء إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة، إما أن تكون شاهدته أنت بنفسك وعرفت كيفيته، أو شاهدت نظيره، كما لو قال واحد إن فلان اشترى سيارة ديدسون موديل 88 رقم 2000، نعم تعرف كيفيتها لأن عندك مثلها ولا لا؟ تعرف كيفيتها لأن عندك مثلها. طيب، أو خبر الصادق عنه، أتاك رجل صادق وقال إن سيارة فلان كذا صفته كذا وكذا وكذا ووصفها تماما، تدرك الآن الكيفية ولا لا؟ طيب، نأتي إلى كيفية صفات الله عز وجل. هل يثبت بها واحد من هذه الأمور الثلاثة؟ لا. ليش؟ لم نرى الله عز وجل وليس له نظير ولم يخبرنا عن كيفيتها، إذن لا يمكن المعرفة الكيفية. ولهذا أيضا قال بعض العلماء، يعني جواب لطيف، أن معنى قولنا بدون تكييف ليس معنى أن لا نعتقد لها كيفية، بل نعتقد لها كيفية، لكن المنفي علمنا بالكيفية، المنفي علمنا بالكيفية. لاحظ، لأن بعض الناس يتوهم بمعنى لا تكييف أي لا نعتقد كيفية، ونحن نعتقد كيفية لكن لا نعلم هذه الكيفية، لأن سوى الله على العرش لا شك له كيفية لكن لا نعلم، نزول إلى السماء الدنيا له كيفية لكن لا نعلم، لأنه ما من موجود إلا وله كيفية، لكنها قد يكون معلومة قد تكون مجهولة. سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استمع للجواب العجيب، كيف استوى؟ جاء سائل يسأل كيف استوى، مو ينكر، يسأل عن الكيفية، وقد يكون يريد أن يتوصل بذلك إلى الإنكار، ما الله أعلم. فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول من حيث المعنى، من حيث المعنى معلوم، اللغة العربية بين أيدينا والقرآن الكريم بين أيدينا وهو مرجع في اللغة العربية، كل الموارد التي وردت فيها استواء معداتا بعلى معناها العلو، نعم. قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، لأن يعني العقل ما يدركه، ما يدرك العقل كيفية صفات الله. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب لأن الله أخبر به عن نفسه فواجب علينا تصديقه. والسؤال عن إيش؟ عن الكيفية، السؤال عن الكيفية بدعة. ليش بدعة؟ لأن من هم أحرصوا منا على العلم ما سألوا عنه، وهم الصحابة، لما قال الله استوى على العرش عرفوا عظمة الله عز وجل وأنه لا يمكن أن تسأل كيف استوى لأنك لن تدرك ذلك، ولهذا ما سألوا عن هذا، لأنهم يعلمون أن العقول لن تدرك ذلك. فنحن إذا سألنا نقول بدعة، هذا السؤال بدعة. والله كلام مالك رحمه الله ميزان لجميع الصفات، كل صفة فعلية أو خبرية زنها بهذا الميزان. قالك مثلا إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. طيب، والذين يسألون كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل، على طول نقول السؤال هذا بدعة، هذا السؤال بدعي. كيف تسأل عن شيء ما سأله الصحابة وهم أحرص منك على الخير وعلى العلم بما يجب الله عز وجل؟ لن تبقى أحرص منهم على الخير ولا نبقى أعلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالرسول ما علمهم وهم ما سألوا. نعم، فسؤالك هذا بدعة، ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدع، لكن احنا نحسن الظن بك. طيب، الإمام مالك رحمه الله وجمعنا وإياكم وإياه في جنته، وش قال؟ قال ما أراك إلا مبتدعا. شوف رحمه الله فراسة، ثم أمر به فأخرج. قال يلا اطلع من الحلقة، اطلع من المسجد، لأن السلف يكرهون أهل البدع وكلامهم واعتراضاتهم وتقديراتهم ومجادلاتهم. فأنت عليك يا أخي في هذا الباب عليك بالتسليم، سلم. نعم، تسلم كما قال رسول اسلم تسلم، أسلم تسلم. نعم، أسلم تسلم. إذن من تمام الإسلام لله عز وجل أن لا تبحث في هذه الأمور. ولهذا أنا أحذركم دائما من البحث فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأله الصحابة عنه، لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب انفتحت علينا أبواب وتهدمت الأسوار وعجزنا أن نضبط أنفسنا. فلذلك قل سمعنا وأطعنا وآمنا وصدقنا. نعم، آمنا وصدقنا بالخبر وأطعنا الطلب وسمعنا القول حتى تسلم. وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عن الصحابة فقل كما قال الإمام مالك فإن لك سلفا. إذا قلت ما قال الإمام مالك صار لك سلف. وش تقول؟ تقول هذا بدعة، السؤال عن هذا بدعة. وبكل صراحة هو ما يرضى يلح، إذا قلت السؤال عنه بدعة ما راح يلح عليك. إذا ألح أقول يا مبتدع السؤال عنه بدعة، وخليه يروح اسأل عن الأحكام اللي أنت مكلف بها. أما تسأل شيء يتعلق بالرب عز وجل وبأسمائه وصفاته فهذا لا نقبله منك أبدا. طيب، التكييف معناه نعود إجمالا، إجمال البحث، ذكر كيفية الصفات كذا، لا اعتقاد أن له كيفية. اعتقاد أن له كيفية بدون تكييف هذا واجب، لكن نعلم لا، ذكرنا أن التكييف منتف بدلالة العقل والسمع، وذكرنا للعقل دليلين وللسمع دليلين ولا لا؟ طيب، ثلاثة. طيب أسعفنا،
قلنا الشيء لا يثبت إلا بواحد
ملموس
ثلاثة،
مشاهدته
أو
مشاهدة نظيرة
أو إخبار السلف عنه.
طيب، هذا واحد.
لا،
هذا واحد. لا، الدليل الثاني ما قاله بعض السلف. إذا قال لك الجهمي أو الممثل كيف استوى العرش، كيف ذا صفاته، فقل كيف هو بذاته، كيف هو بذاته. هو ما يستطيع أن يكيف ذاته، فقل له الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هنا
قول السلف أنه إذا سألك عن صفة كيف ذاته.
نعم، الصفة صفة. يمكن نضيف وجه رابعا وهو الطعن في حكمة الله عز وجل، الطعن في حكمة الله. كيف ذلك؟ حيث أنزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى، حيث أنزل كتابا للناس لا يفهمون له معنى. ما رأيكم رجل يتكلم باللسان الأعجمي فجاء إلى عرب ما يفهمون إلا اللغة العربية وبدأ يخاطب من الصبح إلى الظهر يخاطب عليهم هاللسان الأعجمي الفصيح في عجمته البعيد عن العربية، ضيع من الظهر من الصبح إلى الظهر ورجع من الظهر إلى العصر ومن العصر إلى المغرب، وهي بربر عليهم وهم ما يفهمون. هل هذا من الحكمة ولا من السفة؟ سفة؟ إينا هذا من أسفة السفة. إذا أنزل الله قرآنا علينا لا نعرفه في أوجب ما يكون علينا وهو معرفة الله عز وجل، هل هذا حكمة ولا سفة؟ لكن علي ينبغي يقول حكمة. نعم هذا سفة لا شك. إذن يكون قولهم هذا طعنا في حكمة الله عز وجل. طيب، هل لكم أن تأتون لنا بكلام للسلف يدل على أنهم يفهمون المعنى؟ سؤال، هل لكم أن تأتوا لنا بكلام عن السلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله من الصفات؟ نعم بدر غير مجهول. ترى هذا الرواية الصحيحة، الكيف غير معقول والإيمان به واجب. طيب هكذا كذلك هذا أيضا نقل عن أئمة السلف الأوزاعي وغير نقل عنهم أنهم قالوا في آيات الصفات وأحاديثها أمروها كما جاءت بلا كيف. هذا هو حاصل، أمروها كما جاءت بلا كيف. شوف كيف، هل هذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى؟ ها؟ طيب، يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين. أولا أنهم قالوا أمروها كما جاءت، ومعلوم أنها هي ألفاظ جاءت لمعاني، ما جاءت عبثا، جاءت لمعان، فإذا أمررناها كما جاءت لزم من ذلك أن نثبت لها معنى. ثانيا قولهم بلا كيف، بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود أصل المعنى. إذا قيل أثبت هذا ولا تكيف صار معها الأصل ثابت ولا لا؟ إيه نعم. لماذا؟ لأن نفي الكيفية عن شيء لا يوجد لغو وعبث. إذن هذا الكلام المشهور عند السلف أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنى من الوجهين الذين ذكرنا، أمروها كما جاءت، والثاني بلا كيف لأنها ألفاظ جاءت لمعان لا لمجرد أن يقرأها الناس فقط. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ثاني قولهم بلا كيف لأن نفي الكيفية يدل على وجود إيش؟ أصل المعنى. إذ نفي الكيفية عما لا وجود له لاغو من القول، ما له معنى ما دام مو موجود، ليش تقول لا تكيف؟ فلولا أنه موجود ما صح أن يقال بلا كيف. وهذا أمر الحمد لله معروف للسلف جميعا أنهم يمرونها، ما في سؤال عند الإقامة. أي طيب، إذن نقول أمروها كما جاءت بلا كيف يدل على أنهم يثبتون لهذه النصوص معنا. وش اللي عندك؟ اي نعم. ربما ايضا يدل هذا انهم انكروا شيئا سمعوه من الصفات وقال ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. طيب ناخذ الدرس الجديد الان. قال ومن غير تكييف هذا ذكرناه يا أخوان، ذكرناه وذكرنا أدلة امتناعه من السمع بعد والعقل، من السمع أتينا بآيتين ومن العقل أتينا بدليلين. من السمع قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن العقل أنه لا يمكن معرفة كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، وهذا منتف فيما يتعلق بصفات الله. ثانيا أنه إذا لم تعلم الكيفية فلا يمكن الكيفية الذات، يعني إذا لم تعلم كيفية الذات فلا يمكن أن تعرف كيفية الصفة، لأن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. عرفت؟ الآن لو قال لك قائل فلان في بيته الآن جالس، تستطيع تحكي لي كيفية جلوسه؟ ها؟ الآن أقول والله فلان بالقهوة جالس، تستطيع أن تبين كيفيته؟ ما تستطيع، مع العلم بأن كيفياته يقدر أن الواحد يجيب كل كيفية يمكن أن يجلس عليه الإنسان ويقول أحد هذه الكيفيات. هذا إذا كان بالنسبة للمخلوق فكيف بالنسبة إلى الخالق؟ قال المؤلف ولا تمثيل، يعني ومن غير تمثيل. فأهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عز وجل بخلقه، لا في ذاته ولا في صفاته. والتمثيل ذكر مماثل للشيء، ذكر مماثل للشيء. وبينه وبين التكييف عموم مطلق، عموم وخصوص مطلق. بينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلق، لأن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، لأن الكيفية أو التكييف ذكر كيفية غير مقرونة بمماثل، فإن قرنت بمماثل صار تمثيلا. مثل أن أقول هذا المسجل مثل هذا المسجل، هذا تمثيل لأني ذكرت شيئا مماثلا لشيء. طيب هل عرفت كيفية المسجل؟ ها؟ إيه نعم، بذكر مماثله، بذكر مماثله. تمثيل ايش تعريفه؟ ذكر مماثل للشيء. والنسبة بينه وبين التكييف، النسبة هي العموم والخصوص المطلق، يعني أن التمثيل أخص من التكييف مطلقا. فكل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، واضح؟ طيب أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الصفات بدون مماثلة، يقولون إن الله عز وجل له حياة وليست مثل حياتنا، له علم وليس مثل علمنا، له بصر وليس مثل بصرنا، له وجه وليس مثل وجوهنا، له يد وليست مثل أيدينا، وهكذا جميع الصفات. يقولون إن الله عز وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه أبدا، ولهم على ذلك أدلة سمعية وأدلة عقلية. الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. خبر وطلب، الأدلة السمعية تنقسم إلى قسمين: خبر وطلب. فمن الخبر قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا فيها نفي صريح للمثيل. وقوله هل تعلم له سميا، فإن هذا وإن كان إنشاء لكنه بمعنى الخبر، لأنه خبر بمعنى إيش؟ بمعنى النفي. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، كل هذا ثلاث آيات كلها تدل على نفي المماثلة، وهي كلها خبرية. الطلب قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فالأدلة السمعية إذن قسمان أو نوعان، خبر وطلب. فمن مثل الله بخلقه فقد كذب الخبر وعصى الأمر. ولهذا أطلق السلف الكفر أو القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه، فقال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه جمع بين التكذيب بالخبر وعصيان الأمر أو الطلب. عرفتم؟ الأدلة العقلية أن نقول لا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بأي حال من الأحوال، لو لم يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود لكان كافيا. كيف؟ وجود الخالق واجب، فهو أزلي أبدي. وجود المخلوق ممكن، ممكن جائز مسبوق بعدم ويلحقه فناء، فما كان كذلك لا يمكن أن يقال إنهما متماثلان. هذه واحدة. ثانيا، نجد التماثل التباين العظيم بين الخالق والمخلوق في صفاته وفي أفعاله. في صفاته يسمع عز وجل كل صوت مهما خفي ومهما بعد، لو كان في قعار البحار لسمع عز وجل. أنزل الله قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تقول عائشة إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، فتبارك الذي وسع سمعه الأصوات. والله تعالى سامعها من على عرشه، يعني بينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عز وجل وسع. هل يمكن أن يقول قائل إن سمع الله مثل سمعنا؟ أبدا لا يمكن. ثالثا، نقول نحن نعلم أن الله تعالى مباين للخلق بذاته، أليس كذلك؟ وسع كرسيه السماوات والأرض والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وهل أحد من الخلق يمكن هكذا؟ ها؟ لا يمكن. فإذا كان مباين للخلق بذاته فالصفات تابعة للذات، يكون أيضا مباين للخلق في صفاته عز وجل، ولا يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق. الوجه الرابع، أن نقول إننا نشاهد في المخلوقات أشياء تتفق في الأسماء وتختلف في المسميات، أليس كذلك؟ إنسان وإنسان يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف الناس في صفاتهم، هذا قوي البصر وهذا ضعيف، هذا قوي السمع وهذا ضعيف، هذا قوي البدن وهذا ضعيف، هذا ذكر وهذا أنثى، وهكذا. تباين بين المخلوقات التي من جنس واحد، فما بالك بالمخلوقات المختلفة الأجناس؟ التباين بينها أظهر. واحد يقول إن لي يدا كيد الجمل، رجل بشر إنسان، فقال الثاني ولي يد كيد الذرة، فقال الثالث كذبتما، لي يد كيد الهر. وش نقول؟ كلهم كذبوا. شوف عندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهر، كل واحد له يد مختلفة عن الثاني ولا لا؟ طيب، مع أنها متفقة في الاسم، متفقة في الاسم، فنقول إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات مع اتفاق الاسم فجوازه بين خالق والمخلوق من باب أولى، بل نحن نقول إنه بين الخالق والمخلوق ليس جائز التفاوت، بل هو واجب التفاوت، بل هو واجب التفاوت. فعندنا الآن أربعة وجوه كلها تدل عقلية، كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق بأي حال من الأحوال. طيب، أهل السنة والجماعة إذن يتبرؤون من التمثيل، مستندين في ذلك على براهين سمعية وبراهين عقلية. ربما نقول أيضا هناك دليل فطري، يعني جنس ثالث من الأدلة، وهو الدليل الفطري. كيف ذلك؟ لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق، ولولا هذه الفطرة ما ذهب يدعو الخالق ولا لا؟ أنا الإنسان يدعو ربه لأنه يعرف أن هناك فرقا بينه وبين الخلق، وإلا لدعا المخلوق. فقد يقال إن هذا أيضا أمر ثالث أو جنس ثالث من الأدلة، وهو الفطرة، أن الخالق لا يمكن أن يكون مثل المخلوق بمقتضى إيش؟ بمقتضى الفطرة. فتبين الآن أن التمثيل منتف سمعا وعقلا وفطرة. طيب، فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا، هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. صح الحديث ولا ما صح؟ طيب، فقال كما، والكاف للتشبيه، كاف للتشبيه، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول كما نؤمن بما قال الله، لأنه سبق أن كلامه عليه الصلاة والسلام اتصف بكم صفة لقبول الخبر؟ بأربع صفات. فإذن أجيبوا عن هذا الحديث، نقول نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين. الجواب الأول مجمل والثاني مفصل. الأول المجمل أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه، لا يمكن أبدا أن يقع تعارض بين من؟ بين كلام الله وكلام رسوله الذي صح عنه أبدا، لأن الكل حق والحق لا يتعارض، والكل من عند الله، وما عند الله تعالى لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا لا يمكن. عرفتم يا جماعة؟ هذا شنو نقول فيه؟ جواب مجمل. فإن وقع ما يوهم التعارض في فهمك فاعلم أن هذا ليس بحسب النص ولكن باعتبار ما عندك. فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة فإما لقلة العلم وإما لقصور الفهم وإما للتقصير في البحث، هذه أسباب ظن التعارض، إما لقلة العلم، وهذه آفة، الجهل مشكل، وإما إيش؟ لقصور الفهم، لأن الناس يختلفون في الفهم اختلافا كثيرا، وإما لتقصير في البحث والتدبر. ولو بحثت وتدبرت لوجدت أن التعارض الذي توهمته لا أصل له، عرفت؟ هذا نسميه جوابا إيش؟ جوابا مجملا. يتفرع على هذا الجواب المجمل أنه يجب عليك عند الاشتباه أن ترد المشتبه إلى المحكم، أن ترد المشتبه إلى المحكم، لأن هذه الطريق طريق الراسخين في العلم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويحملون المتشابه على المحكم حتى يبقى النص كله محكما. واضح ولا الواقع جميل بعد؟ واضح. طيب، إذن هذا الجواب المجمل. الجواب المفصل أن نجيب عن كل نص بعينه، أن نجيب عن كل نص بعينه، فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ليس تشبيها للمرئي بالمرئي، ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية، ترون كما ترون، فالكاف كما ترون داخلة على مصدر مؤول، لأن ما مصدرية تقدير الكلام كرؤيتكم القمر ليلة البدر، وحينئذ يكون التشبيه لإيش؟ للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والمراد أنكم ترونه رؤية واضحة كما ترون القمر ليلة البدر. ولهذا أعقبه بقوله لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته. زال الإشكال الآن؟ قال: طيب أنا أضربكم بداهية الآن تعجزون عنها، فضل. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، والصورة مماثلة للأخرى، ولا يعقل صورة إلا مماثلة للأخرى، ولهذا أكتب لك رسالة ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية وتخرج الرسالة فيقال هذه صورة هذه، انظر الفرق في الحروف والكلمات، في فرق ولا لا؟ ما في فرق، فالصورة مطابقة للصورة. والقائل إن الله خلق آدم على صورته الرسول عليه الصلاة والسلام، أعلم منك وأنصح منك وأصدق منك، وش بعد؟ وأبلغ منك أو أفصح. يقول خلق آدم على صورته، يلا وش الجواب؟ لأن ما أعرف صورة إلا مماثلة للصورة الأخرى. الجواب نحمله على الجواب المجمل، يقول لا يمكن أن نناقض قوله تعالى ليس كمثلي شيء، فإن يسر الله لك الجمع فاجمع، وإن لم ييسر فقل آمنا به كل من عند ربنا، وعقيدتنا أن الله لا مثيل له. عرفت الآن؟ تسلم بهذا أمام الله ولا ما تسلم؟ تسلم، تسلم أمام الله، ما عندك غير هذا. تقول الله هذا كلام الله عز وجل وهذا كلام رسوله، والكل حق، الكل حق، ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا، لأن يعني كله خبر الآن، مو حكم حتى ينسخ، خبر ما يدخل النسخ. نعم، فأقول هذا نفي للمماثلة وهذا صورة، فالله أعلم. إذا كنت ما عندي جواب مفصل، آمنا بك كل من عند ربنا وأسكت ما أقول لك كلمة، وهذا هو غاية ما تستطيع، أليس كذلك؟ طيب، نجي للمفصل، الجواب المفصل، نقول إن الذي قال خلق آدم على صورته رسول الذي قال ليس كمثله شيء، والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل، المرسل، أليس كذلك؟ معلوم. والذي قال خلق آدم على صورته هو الذي قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر، أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال والاستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر؟ الثاني ولا الأول؟ طيب، إن قلت الأول معناه دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم أناف وليس لهم أفواه، نعم نعم، وإن شئنا قلنا ودخلوا وهم أحجار، لأن الآن وصلوا للقمر يكونوا كله أحجار، نعم، أليس كذلك؟ إذن لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له. وأتيناك بحديث من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هو لازم. فإن أبى فهمك وتقاصر عن هذا وقال أبدا ما أفهم إلا أنه مماثل، قلنا هناك جواب آخر، هناك جواب آخر، وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. صورة الله مثل قوله عز وجل في آدم ونفخت فيه من روحي، نفخت فيه من روحي، هل إن الله أعطى عز وجل آدم جزءا من روحه؟ لا أبدا، لكن روح الله يعني الروح التي خلقها الله عز وجل، لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف، كما نقول عباد الله، عباد الله يشمل الكافر والمسلم والمؤمن والصديق والشهيد والصديق والنبي، لكننا لو قلنا محمد عبد الله هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة. فإذا صورة الله يعني صورة من الصور التي خلقها الله وصورها، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، صورناكم من أنا صورا آدم، ولهذا قال خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، فالتصوير سابق على القول للملائكة، إذن فالمصور من آدم، إذن فآدم صورة الله، نعم، يعني أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة التي تعتبر أحسن صورة في المخلوقات، أحسن صورة في المخلوقات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأضاف الله الصورة إليه من باب التشريف، كأنه عز وجل اعتنى بهذه الصورة، ومن أجل ذلك لا تضرب الوجه فيقبح حسا ولا تقبح فتقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فتعيبه معنى فتعيبه معنى. فمن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها لنفسه تشريفا وتكريما لا تقبح بعيب حسي ولا بعيب معنوي. واضح؟ طيب، إذن هل يعتبر هذا تأويلا أو له نظير؟ له نظير، له نظير، كما قلنا في بيت الله وناقة الله وعبد الله وما أشبه ذلك، فله نظير، لأن هذه صورة منفصلة بائنة من الله، وكل شيء أضافه الله لنفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات. هذه القاعدة المعروفة عند أهل العلم، أن الله إذا أضاف شيئا عينا قائمة بنفسها فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فحينئذ نخرج من الاشتباه. ولكن إذا قال قائل أيما أسلم، المعنى الأول أو الثاني؟ المعنى الأول أسلم، المعنى الأول أسلم، ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا في اللغة العربية وإمكانا في العقل فالواجب إيش؟ حمل الكلام عليه. ونحن وجدنا أن الصورة لازم منها مماثلة، لازم منها مماثلة الصورة الأخرى، وحينئذ يكون الأسلم أن نحمله على ظاهره. فإذا قلت ما هي الصورة التي تكون الله وتكون ويكون آدم عليها، قلنا إن الله عز وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عز وجل، نعم، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس شيئا من المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من إيش؟ من القمر، لكن بدون مماثلة. وبهذا يصدق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن جميع صفات الله سبحانه وتعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقين، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، نسمع كثيرا في الكتب نقرأها يقولون تشبيه، يعبرون بالتشبيه، وهم يقصدون التمثيل. فأيما أولى، أن نعبر بالتشبيه أو نعبر بالتمثيل؟ نقول لا، بالتمثيل أولى، نعبر بالتمثيل أولى. لماذا؟ أولا لأن القرآن عبر به، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا الله أندادا وما أشبه ذلك، وكل ما عبر به القرآن فهو أولى من غيره، لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى المراد من القرآن، والله أعلم بما يريده من كلامه، فيكون موافقة القرآن هي الصواب، فنعبر بنفي التمثيل. ثانيا، أن نفي التشبيه صار عند بعض أن التشبيه صار عند بعض الناس يعني إثبات الصفات، ولهذا يسمون أهل السنة يسمونه مشبهة، فلا قلنا من غير تشبيه، وهذا الرجل لا يفهم من التشبيه إلا إثبات الصفات، صار كأننا نقول له من غير إثبات صفات، من غير إثبات صفات، فصار نفي التشبيه يوهم معنى فاسدا، يوهم معنى فاسدا، إذ أن بعض الناس يعتقد أن مجرد إثبات الصفات تشبيه. فلا خاطبناه وقلنا أثبت الصفات لله من دون تشبيه، قالوا شلون هذا تناقض، ايش معنى من غير تشبيه من غير إثبات وتقول أثبت الصفات؟ هذا ما يستقيم. فلهذا العدول عنه أولى. ثالثا أن نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، نفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح، لأنه ما من شيء أو ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما تشابه من بعض الوجوه أو اشتراك، إن شئت فقلت اشتراك، إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه. ما من شيئين موجودين من أعيان أو صفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه، والاشتراك نوع اشتباه أو نوع تشابه. فلو نفيت التشبيه مطلقا معناه نفيت كل ما يمكن أو كل ما يشترك فيه الخالق والمخلوق في شيء ما. ونحن نعرف أن الأخ خليل بدأ يأتيه النوم، نعم، منكم تروح توضأ؟